أدعو السيدة ألكسندرا زانتاكي المكررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية. لك الكلمة يا سيدتي. طاب صباحكم أصحاب السعادة، وطاب صباح الجميع. استمعت بإنصات وباهتمام لكل النجاحات التي تحققت في ميدان العلوم، وأتمنى لهذا المنتدى أن يتطرق إلى التحديات ومكامن الضعف، وكيف نحسن الأوضاع، وكيف أيضا نتطلع إلى المستقبل. من جانبي هذا ما سأقوم به في تقريري المقبل حول الحق في العلوم، والذي سيناقش في مجلس حقوق الإنسان في مارس آذار 2024. وما أقوله في التقرير وأعتقد هو أن السبيل الوحيد للأمام هو اعتماد نهج لحقوق الإنسان يتعلق بالحق في العلوم، وهذا يعني احترام الالتزامات التي وضعت في قانون الدولي لحقوق الإنسان. الحق في العلوم هو حق معترف به في المادة 15 في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ونوقش في عدد من الهيئات التعهدية. لماذا نهج حقوق الإنسان يكتسي أهمية؟ علينا أن نبتعد عن نهج آلي يتعلق بالعلوم. العلوم يمكن أن تخدم حقوق الإنسان في ظروف معينة، وعلى وجه الخصوص من أجل النظر في الحق في الوصول، وكذلك المشاركة في العلوم كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وكما تم الاعتراف به في القرار الدولي لحقوق الإنسان. للأسف لا أرى الكثير من التأثير لهذا الحق، ويسرني أن اليونسكو اعتمدت هذا النص وتطلع إلى مزيد من المناقشات المتعلقة بتنفيذ هذا النص من قبل اليونسكو، وأيضا من المنظمات الدولية الأخرى مثل وايبو وكذلك الدول. الدول ملتزمة باحترام الجانب التالي: أولا النفاذ، ثانيا المشاركة في الحق في العلوم. واتصالا للنفاذ نرى الكثير من العوائق. نرى انقساما بين الشمال والجنوب بشكل متزايد، وفجوة بين الأغنياء والفقراء، بين المناطق، بين الدول وفي الدول، وكذلك داخل نطاقات الدول. وهذه الفجوة المتزايدة لها أثار كارثية على الحق في العلوم. الواقع يتعلق بأن جزء واحد في العالم أو جزء قليل في العالم هو الذي يتمتع بالحق في العلوم، والنفاذ يحتاج للتدريب وكذلك المعارف والإلمام بالعلوم. وتطلب من الدول أيضا أن تتخذ تدابير محددة من أجل العلوم، التثقيف العلمي وتيسير النفاذ للدوريات العلمية للجميع. ونرى ذلك، نرى الفتيات يقصين والناس أيضا يتم إقصاؤهم، والجامعات الضعيفة أيضا يتم إقصاؤها. تطبيق مبدأ عدم التمييز واتخاذ تدابير إيجابية لضمان أن الجميع كما وافقت الدول، الجميع ينفذ إلى العلم والمعارف وكذلك المخرجات، كل ذلك أمور ضرورية. والحق في نفاذ العلوم يفيد الجميع ولصالح الجميع، وأيضا أمر أساسي من تحقيق المساواة الجميع. لكننا نرى العكس، نرى هوة متسعة في الكثير من الجوانب. أتطلع أيضا إلى مزيد من المناقشات في هيئة الرصد، وكيف تبلي الدول في هذا الصدد. والهيئات التعهدية يجب أن تناقش هذه الأمور بتعمق أكبر فيما يتعلق بالحق في العلوم. ونتحدث كثيرا عن النفاذ، ولا نتحدث بما يكفي فيما يتعلق بالمشاركة في العلوم، ولا نتفكر في مراكز القوة ونضع العراقيل أمام مشاركة الناس في العلوم. ومن ثم الباحث الذي يعيش في الجنوب العالمي عليه أن ينشر في دوريات موجودة في الجنوب، واستخدام مواد موجودة فحسب في الشمال، ولا يستطيع الوصول لهذه المواد العلمية وهذه الأبحاث، وكتبها باحثون من الشمال. المعارف هي طريقة تتعلق بالنخبة لدى الشمال، وهناك مؤسسات مغلقة لا يمكن النفاذ لها أو المناقشة مع فيما يتعلق بتنفيذ الحق في العلوم. وقد حان الوقت لأن نشرك المعارف الأصلية ومعارف الشعوب الأصلية وإشراك المواطنين. ومن بين المسائل الأساسية التي استرعى المجتمع المدني الاهتمام بها هو مسألة تسويق العلوم، أو عفوا تسليع العلوم، استخدامها كسلعة. براءة الاختراع تحمي المخترعين فيما يتعلق بمنتجاتهم العلمية، ولكنها تستخدم أيضا لحماية الشركات متعددة الجنسيات وتقييد الحق الجميعي في المشاركة في المنتجات العلمية. بالأمس عرفت إلى أن الأقنعة التي كنا نرتديها بعد الجائحة عليها 200 قيد. هل نبلي بلان أفضل بعد الجائحة؟ هل تعلمنا من دروس الجائحة؟ هناك 200 قيد مفروضة على الأقنعة التي ترتدى. ونحتاج أن نفكر أيضا في ضمان التفاعل بين العلوم وصناعة السياسات. كيف يمكن للعلوم، وما هي أنواع العلوم وشمولية العلوم التي تغذي صناعة القرار مع كفالة المشاركة المدنية؟ وكيف يمكن للديمقراطية والشمول أن يكون ضروريان لتكون صناعة القرار فيما يتصل بهذه المسائل تثرى وترفد عبر العلوم؟ ومن المهم بمكاني أيضا أن نرى العلوم وصناعة القرار المتصلة بالتنمية. وفي قرار تقرير ناقشت كيف يمكن للتنمية أن تكون شاملة وأن تأتي من مصادر وأن نعالج هياكل القوى. وأتطلع لمزيد من المناقشات لهذه المسألة. من جانبي بدأت المناقشة فحسب، أو بدأ النقاش.